بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. أصعب شيء على المتحدث أن يشعر في داخله بأنه يتحدث بشيء مكرور، فأنتم مشايخ وأئمة وخطباء وتعيشون هذه الأجواء العلمية والشرعية والتربوية، فما أدري ما الشيء الجديد الذي أصلا سيصلكم في هذا اليوم، لكن نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون لقاؤنا لقاء يعني محفوفا برحمة الله تعالى، نتذاكر فيه أيضا بعض المسائل التي تهمنا كأئمة وخطباء في تعاملنا مع الناس. اليوم على مستوى العالم ثمة مواقع، هذه المواقع تكتب فيها اسم الوظيفة والتخصص أيضا العلمي الموجود في الجامعة، ثم يعطيك هذا الموقع عمر هذا التخصص وكم سيبقى في الفترات القادمة. فإذا دخلت مثلا تخصص مصمم انفوغرافيك، فسيقول لك بأن هذا الفن عمره 5 سنوات فقط أو 3 سنوات، وأن هذه التخصصات مصيرها إلى الاضمحلال. وقس على هذا، وهي موجودة اليوم بكثرة، وأتمنى فعلا الاستفادة منها خاصة في قضية تخصصات الأبناء وغيرها. إلا أن التخصص في نظري الوحيد الذي سيبقى هو المسجد والصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال: أول ما ينزع من دينكم الأمانة، وآخر ما ينزع من دينكم الصلاة. فهذه الصلاة ستبقى إلى قيام الساعة. ولا شك أن الصلاة لها أماكنها التي حثت الشريعة على بنائها وعمارتها ماديا وكذلك معنويا، وهي المساجد. إذن وظيفتنا أيها الأحبة، نحن في قضية الاعتناء بالمساجد والاهتمام بها دينا ودنيا، لا شك أنه موضوع سيبقى ما بقي هذا الدين وما بقي كتاب الله تعالى بين يدي الناس. عندئذ نحن بحاجة فعلا نعتني بهذه المساجد، وأن نقوم بدورها الحقيقي الذي يجعل المسجد رسالة لا وظيفة. فإن الإمامة في الحقيقة هي رسالة، هذه الرسالة تستدعي منا أننا نتفانى في خدمة الناس وفي أيضا هدايتهم وتثبيتهم على الحق. وأتصور أن إحدى القضايا الرئيسة اليوم على إمام المسجد هي تثبيت الناس على الحق، فإن الحق أيها الإخوة يتعرض لغبش كثير وتشويه كثير أيضا، ونحن كأئمة مساجد دورنا إظهار هذا الحق وبيانه كذلك للناس وتثبيت الناس عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمة من خلال النصوص الشرعية التي تستشرف مستقبل هذه الأمة أن الجهل يكون فيها هو الأغلب للعلم. فلا يغرك وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل وغيرها، فإنك سترى شيئا عجبا. وخذ على هذا، خذ مثالا على هذا الأمر، كم نسبة الذين يحسنون صفة الصلاة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعك من الحركات المكررة هذه، إذا دخلت في العمق وجلست مع كل مصلي لوحده ستجد أن ثمة أخطاء عميقة، ليست فقط في أمور سنة ونحو ذلك، بل في أشياء أخرى. أجري استبيان واستفتاء على 48 مدينة في إحدى الدول العربية، كان نسبة الذين أجابوا على الاستفتاء من أصل 1110 أشخاص 16% منهم لم يصلوا لله ركعة. هذا خطير، 16%، أنت تتكلم على عدد كبير وضخم. في داخل الأحياء أيضا الموجودة الآن التي نسكنها ونأم الناس فيها، تجد أن هناك خلل في الأصول الشرعية في العناية أيضا بالصلاة والاهتمام بها ونحو ذلك. فلا يعني نغفل عن مثل هذه الجوانب أيها الأحبة، وتذكير الناس بين فترة وأخرى بأصول الإسلام، أصول الإسلام سواء في الجانب الاعتقادي أو جانب الصلاة أو غيرها، وإظهار أيضا فضل الإسلام، وهذه من الأمور المهمة في هذه الأزمنة. فضل الإسلام من القضايا الرئيسة التي يحتاج الشخص أن يعتني بها كثيرا في تعامله وحديثه مع الناس. لن أتكلم لكم عن برامج مقترحة، لكن دعوني أحكي لكم تجربة شخصية في إمامة المسجد، ثم بعد ذلك أذكر مجموعة من الأمور والقضايا التي نحتاجها نحن كأئمة في تعاملنا مع ذواتنا وفي بنائنا أيضا لأنفسنا وفي عنايتنا كذلك بالآخرين أيا كانت مرحلتهم العمرية. ليست خبرتي كخبرتكم قطعا في إمامة المسجد، فما شاء الله أنا أمامي أناس أصحاب خبرة طويلة جدا، وعمري قصير لازلت قزما في هذا المجال، لكنني أحاول أن أتشبه بإخوتي وأحبتي. أنا أكمل في هذه السنة الحمد لله 30 عاما إماما للمسجد، وبدأت في المرحلة المتوسطة والحمد لله استمريت إلى هذه الفترة. مررت على 3 مساجد، أكثر مسجد مكثت فيه 16 عاما، والآن المسجد الأخير هذا الذي سأنتقل بعده إلى عالم الإشراف على المساجد لا الدخول في عمق المساجد. الشاهد إخوة الكرام، لي تجربة في قضية إدارة المسجد قد تكون مفيدة ونافعة، سواء في الجانب الأسري الذي تفضل أخي الكريم بالإشارة إليه أو في غيره. المسجد لدي رسالة بلا شك، أحرص أقول هكذا وأزعم أنه رسالة أحاول من خلاله الوصول إلى بيوت المسلمين المحيطة بهذا المسجد. لم أبدأ جزافا، ولكنني حاولت أن أتعرف على الحي في أول الأمر بمجرد تعييني في المسجد الجديد الذي الآن لي فيه قرابة 10 سنوات، فعرفت عدد الفلل الموجودة فيه وهي 176 فلة، وبناء عليه لن أطبع يوما ما أكثر من 180 مسابقة للبيوت، فلن أطبع 500 ولن أطبع 1000 ولن أطبع 50. حاولت أن أتعرف أولا على الأعداد، هذه الأعداد المادية الموجودة في الحي، ثم بعد ذلك جعلت نسبة لعدد السكان بحيث أن كل بيت يحتوي على 5 أشخاص مع سائق وخادمة، وهذا بلا شك يفيد الإنسان الذي يريد أن يبدأ برنامج بعد ذلك، برنامج تربوي أو برنامج مسابقات أو غيرها، يحتاج أن أتعرف على هذه الأعداد التقريبية حتى يبني كثير من الأشياء المادية بناء عليها. ثم بعد ذلك حرصت بعد أن عرفت هذه الأشياء أن أوفر في المسجد مجموعة من المرافق التي تخدم أهل الحي. أنا لدي اعتقاد قد يكون صح أو غير صحيح أن المسجد لا بد أن يخدم الجميع ولا يخدم شريحة واحدة فقط. الذين يأتون إليك لا شك أنهم يستفيدون، لكن الوقت الذي يقضونه معك بسيط جدا، لكن كيف تستطيع أن تبني علاقة إيجابية وقوية مع جماعة المسجد؟ هذا ما حرصت عليه في المرافق الجديدة. ولهذا بنينا في المسجد أو وضعنا في المسجد مجموعة من الأمور، أما أولها فكان ديوانية لأهل المسجد، ثم لأن الحي حي راقي جدا كانت الديوانية راقية جدا، وهذا مهم أنه المسجد ينبغي أن يكون الوجه الحضاري بارز فيه. الدروشة والفوضى وعدم الترتيب لا تليق ببيوت الله تعالى، هنا مكان إتقان وجودة وإحسان، وإذا كان الله تعالى يحب الإتقان في أمور الدنيا فمن باب أولى في أمور الدين خاصة في المساجد. بناء عليه حرصت على وضع هذه الديوانية، ثم بناء مكتبة أيضا مستقلة عن المسجد، مكتبة كبيرة، وفائدتها طبعا كان الغرض منها هو ليس فقط القراءة، لأن هذا الأمر أصبح ضعيفاً عند كثير من الشباب، ليس لأنهم لا يريدون أن يقرؤون، لا، ولكن لأننا لم نحسن الوصول بالكتب المناسبة لهم، وهذا تحدي بالنسبة لنا كأئمة. إذا أردنا أن نبدأ منشط قراءة فليس صحيحاً أن نبدأ بكتب أحياناً قد تكون ردة فعل سلبية تجاه القراءة. لهذا لدينا تجربة في القراءة لعلي أحكيها لكم إن شاء الله بعد قليل. كان الغرض من بناء المكتبة هو قاعة تدريب للطلاب، بحيث هذه القاعة تخدم جميع المراحل العمرية من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي. ثم كان لدينا برنامج أيضا، هذا البرنامج يحتوي على 58 حقيبة تدريبية يحتاجها الشاب من سن 3 سنوات أو الطفل من سن 3 سنوات إلى 18 سنة، منها ما هو موسمي كقضية اختيار التخصص وغيره، ومنها ما هو عام. تنجح وتفشل في 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 كثير من الأحيان بسبب بعض الظروف وبعض الأشياء التي قد نتحدث عنها في أثناء الكلام، لأنه هذه الأمور والبرامج المميزة ما لم يكن لها إدارة مميزة ومتعاونة، ولعله يأتي الكلام أيضا عليه، لأن كثير من المساجد على الأقل التي دخلتها في بلادنا أكثر الجهد على الإمام وعلى المؤذن، والمفترض أيها الإخوة أن يكون هناك مجلس من أهل الحي لإدارة هذا المسجد، يكون فيه كبار القوم الموجودين في الحي، وطريقة المجلس كما فعلناه نحن عندنا تجربة شخصية قد تنفع أو لا تنفع عندكم، لا أعرف ظروف المساجد الموجودة هنا، لكن نحن عملنا مثلا استفتاء في آخر شهر ذي الحجة من كل عام لاختيار مجلس إدارة المسجد، ويعمل انتخابات سريعة لعدد الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم أو يرشحون أيضا، ثم بعد ذلك يوزعون بحسب تخصصاتهم، ثم يخرج من هذا المجلس الذي لا يتجاوز 8 أشخاص إلى 10 أشخاص يخرج منه مجلس تنفيذي مهمته إدارة شؤون المسجد، لأن هناك أمور مالية وأمور إدارية واستضافات في المسجد وغيرها. من الأشياء التي حرصنا عليها في المسجد لبناء علاقة إيجابية أيضا مع الكبار هي مسألة ديوانية الحي وتفعيلها، والحقيقة الحمد لله يسر الله عز وجل هذه الديوانية التي مستمرها الآن أكثر من 25 سنة، لقاء شهري لأهل الحي تناقش فيه قضية مهمة إما نازلة من النوازل أو مسألة لا يمكن أن يجدوها في داخل القنوات الفضائية وغيرها، يؤتى بمختص أو عالم من العلماء ثم يبدأ الحديث حول هذه الديوانية. الديوانية عندنا لها تعمل 3 أيام في الشهر، يوم للنساء ويوم للرجال ويوم للشباب. الرجال مستمرة بشكل كبير جدا، النساء متقطعة، الشباب أيضا فيها تقطع بسبب كما ذكرت لكم أحيانا قضية الإدارة، لكن من الأهمية بمكان أنه يحرص على تنويع الشرائح التي يلتقى بها. أنا سألت أحد الإخوة عن قضية الديوانيات بحكم ما شاء الله أنتم الديوانية عندكم سنة أو فرض عين موجود ما شاء الله في كل بيت، وفي المساجد قد لا يوجد إلا مجلس في آخر المسجد في بعضها أو مكتبة، ينبغي أن تستثمر أيضا هذه في جلسة لقاء مع جماعة المسجد أيا كانت يعني أعمارهم في داخل حي. من الأشياء التي حرصنا عليها أيضا أننا عملنا دارا أو مركزا تدريبيا للفتيات، فعمل برنامج خاص بالفتيات ثم تم تأثيث المكان. تعرفون البنات يعني جوهم غير جو الشباب بلا شك، ولذلك أثث المكان 7 نجوم وليس 5 نجوم، دفعنا عليه مبالغ طائلة بحيث يخرج يعني صبغة جميلة ومنظر أيضا رائع وأثاث أيضا مميز، وبناء عليه عمل برنامج أيضا لتأهيل الفتيات في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وكانت تجربة من أميز التجارب عندنا في المسجد، وكان العدد في ازدياد، بل إذا توقفنا في بعض الأيام يعني يحصل ضغط عجيب جدا من الأهالي والأسر على قضية افتتاح الدار وعدم تأخره ونحو ذلك. فيعني البنات يرسلون لنا رسائل وأمهاتهم أنهم يبكون في بعض الأحيان بسبب تأخرها أو عدم وجود مقعد لها، بحكم أنه العدد المتاح عندنا لا يتجاوز أكثر من 120 فتاة موزعة على الأسبوع، لا يأتون دفعة واحدة، لكن صمم لهم برنامج أيضا مميز للعناية بالفتيات. قد لا تكون بعض المساجد مهيئة لهذا، ولدي مقترح ما دمنا نحن في الشؤون الفنية، والمقترحات دائما كما يقول الأماني بلا مواني، يعني أنت اقترح وممكن يطبق إن شاء الله بعد 100 سنة ما في مشكلة، وقد يطبق غدا بإذن الله. الشاهد أنه نحن بحاجة إلى تصميم حضاري للمسجد. المسجد يا إخوة الكرام ليس فقط هذا المبنى وتدخل فيه هنا مكان للأحذية أكرمكم الله ثم باب ثم لا، المفترض أن يكون هناك بس شكرا شيخ شكرا أن يكون هناك مخططات هندسية بناء على احتياجات الأحياء، يعمل يعني مخطط كامل لهذه المساجد، وأنا ممكن أخدمكم في هذا لأن لدي 6 مخططات أرجو أنها تحدث نقلة نوعية في المساجد. وتم بناء مسجد الآن وفق هذا المخطط، وكان الحقيقة مبهرا لكل من دخل المسجد، وفيه من الخدمات ما لا تجده في مكان آخر، مع أن تكلفته المادية قليلة قليلة جدا، مع السكن، سكن الإمام والمؤذن وديوانية أيضا للرجال وللنساء وحديقة للرجال وحديقة للنساء وروضة وكافي أيضا في الداخل وأشياء كثيرة، إضافة لملعب للشباب، بل إن المسجد كله يدار عن طريق الطاقة الشمسية المسجد، ويدار أيضا بمتابعة إلكترونية لجميع المسجد. الإمام في أمريكا عنده دورة تدريبية يتابع المسجد لو فيها اللمبة الأمامية اللي فوق رأس الإمام يعرفها، وهذا معروف لدى الإخوة الكرام وإدارته إلكترونيا وموجود بشكل كبير. الشاهد أنه يمكن أن نستفيد من التقنية وأن نبني مخططات جديدة للمساجد تختلف عن الموجودة اليوم حتى تتناسب مع الفترة القادمة. الفترة القادمة يا إخوة الكرام تصور أن المسجد سيلعب دورا كبيرا في بناء الناس وصناعتهم. هذا الواجب علينا نحن كأمة مساجد، أننا ندخل إلى الناس بل ونوفر للناس ما يحتاجونه من خلال المسجد، ليس من خلال مركز تدريبي ولا غيره. غرفة الإصلاح الأسري، لدي غرفة خاصة بالإصلاح الأسري في المسجد، فيها مجلس جميل ورائع، أي إنسان لديه مشكلة مباشرة هي في المحراب، ولمن جاء إن شاء الله يوم من الأيام سيرى في المحراب عندي أمرين أعتني بهما. أما الأول قبل الدخول إلى الناس عندي مرآة على اليمين وكاتب فوق في الأعلى اعتني بابتسامتك، أدخل على الناس وأنت في ابتسامة ولو بسيطة، إني أحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج إليكم وأنا طيبة، وأنا طيب النفس. خروج الإمام للناس وهو طيب النفس لا شك أن له أثر على الجماعة. أحيانا بعض الأئمة إما منزل رأسه ولا حتى يمكن ما يسلم، وحاشاكم إخوة الكرام، لكن قد تحصل بعض التصرفات تعطي انطباع غير جيد. فأنا كاتب عندي أعتني بابتسامتك، ثم لدي ورقة متابعة يومية للمسجد، متابعة يومية، حضرت الظهر ولا ما حضرت، العصر، جميع الصلوات التي أصليها في المسجد، قد يكون لدي عذر ما في العمل أو نحو ذلك أسجله، ثم إذا كانت لدي خاطرة أو كلمة أسجل عنوانها، لأنه ستأتي بعد فترة تريد أن تعيد عنوان ما تدري هل أو تقول كلمة معينة هل سبق ذكرتها أو لم تذكرها. التوثيق كما يقولون يا إخوة الكرام، لا ثقة بلا توثيق، لا ثقة بلا توثيق. توثيق الإمام نشاطاته وجهوده في المسجد له أثر كبير على المدى البعيد. أولا يقيم تجربته، هو شيء مفيد له ذاته، فضلا عن إذا احتاج أن يكتب تقريرا يوما ما لجهة ما أيضا يكون لديه يعني وضوح. أنا يأتيني بعض الإخوة فيقول لي يا أخي مريت المسجد وما وجدتك، فأقول له أي يوم وأي صلاة؟ الآن حصحص الحق، لأنه أصلا عندي الأشياء كلها واضحة ومثبتة، ورقة لي ورقة للمؤذن، هما بجوار بعض، إضافة لورقة متابعة للحارس ونظافتي أيضا للمسجد. فقضية غرفة الإصلاح الأسري مهمة، الناس بحاجة أن تسمع منك شيئا، تحتاج أن لديها إشكال معين، تتدخل أحيانا حتى في الزواجات. وعلى ذكر الزواجات، هذا ملف مهم لكم أنتم أيها الإخوة، مهم أن الواحد يفكر أن يتزوج أيضا مرة أخرى في الجنة إن شاء الله. امرأة لا تصلي ولا تصوم ولا شخطلها. الإمام إذا كان بينه وبين الجماعة ثقة عالية ستكون إحدى الملفات التي توكل إليه دلالة الناس على ما في داخل بيوتهم. لا شك أنها مرحلة متقدمة لكنها أيضا مهمة، وهذا لا يأتي ولا يتأتى إلا بعلاقة قوية ومتينة بين الإمام وبين الجماعة. لكن دعونا من هذا، أنا أحكي لكم تجربة بالنسبة للعرسان. أي شخص يتزوج في الحي ذكرا أم أنثى فهديته جاهزة، نعطيه مجموعة من الكتب والسيديات وغيرها المتعلقة بالحياة الأسرية لقرابة سنة بل أكثر. هذه الهدية جيدة أيضا، خاصة إذا خرجت باسم المسجد، في انتماء يقع بين هذا العريس وهذه العروسة أيضا وبين جماعة المسجد. ولهذا بعض الأحياء قد تنجح في بعضها وقد لا تنجح في بعض الأماكن لدرجة التكتم أحيانا على بعض الأخبار عند بعض الناس عالية. لكن مثلا رأيت في أحد المساجد ولم أطبقها أنا، عندهم صفحة أخبار الحي، فأي مولود جديد، مشكلة جديدة، حدث معين في داخل الحي يعني يذكروه. إضافة إلى شيء جميل أعجبني في أحد المساجد، أنه في كل أسبوع ينزل أهم المواد الصوتية التي ينبغي أن تسمع، إضافة لأجمل التطبيقات التي يجب أن يدخل عليها وتحمل، إضافة لأهم الكتب التي يمكن أن تقرأ. هذا جيد، هذا الاتصال الثقافي مع الناس أيضا جميل، لأن الناس يا إخوة الكرام مختلفة مشاربهم، فبعض الناس تعجبهم مثل هذه الأفكار وغيرها، وتعطي انطباع أيضا عن المسجد بمتابعته وحرصه ونحو ذلك. لي تجربة في هذه المسألة، وهي صحيفة المسجد أو مجلة المسجد. أنا رأيت الحقيقة بعض لوحات الإعلانات عندكم ما شاء الله ثرية وفيها صحف جميلة، لكن عملت مجلة 3×7، 3 متر × 7 متر، ثم صممت لكل شهر مجلة، محرم له مجلة، وصفر له مجلة، وربيع الأول له مجلة، وهكذا. وليس المهم المجلات يا إخوة الكرام، المهم تفعيل هذه المجلة بالأسئلة عليها، وتفعيل الناس أيضا بالسؤال ونحو ذلك، وهذا ما نفعله كثيرا في رمضان. جيد أن هذه المجلة أيضا تفعل. كان في أول كان هناك مقترح عندنا أنها تكون شاشات هذه الكبيرة التي تكون في القنوات التلفزيونية، لكنها مكلفة بشكل كبير، فعملنا هذه، ثم رحنا للمطابع أولها، قدمنا الحصان قبل العربة وليس العربة قبل الحصان، ورحنا للمطبع وقلنا لهم أعلى شيء يمكن أن تطبع الورقة الحجم الموجود عندكم، فقالوا 35×65، فوضعنا هذه 3×7 متر مقسمة على هذه الشرائح والقريبة من بعض، بحيث ما يشعر أحد أن فيها فواصل. هذه تقدم معلومة مهمة وكبيرة جدا يا إخوة الكرام. تكلفة المجلة كلها كاملة بطباعتها 70 ريال ولا شيء، لكنها تعطي الحقيقة شكل جميل. وإذا جاء عندنا عيد دخول رمضان، علقنا قبل رمضان بـ2 يوم لوحة كبيرة، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، شهركم مبارك، وهكذا. إذا جاء رمضان الآن نحاول أن نعطي أكثر من مجلة، العشر الأواخر لها مجلة، وبداية الشهر له مجلة، ثم في الأخير يأتي حفل العيد. ما دمنا وصلنا للعيد فتعالوا إلى العيد. العيد إخوة الكرام الحقيقة نقلة نوعية للمسجد، أقصد لمساجدنا. يحرص كل إمام على أن يكون العيد فرحة مباحة تخرج من بيت الله تعالى. أنا لا أعرف ما الذي يدور في مساجدكم، ولذلك أنا أتكلم بناء على التجربة التي أذكرها لكم. بحمد الله لم ينقطع احتفال العيد 25 سنة في المسجد، بحمد الله تعالى. ما الذي يدور في حفل العيد؟ حقيقة تعرفون الحضور كثير، يعني يصل عدد الحضور عندي في المسجد يوم العيد إلى قرابة 600 شخص من الرجال والنساء وكذلك الأطفال. الرجال يصل عددهم إلى 300 شخص، يصلون في مساجدهم، لأن مسجدنا ليس مسجد جمعة بالمناسبة، فرائض هو فقط، ثم يأتون بعد ذلك من كل الحي. نحن نجهز له أولا مما ندخله في داخل كل بيت، كل بيت تدخله هدية بمناسبة العيد، لكن هذه الهدية مخرجة إخراج 5 نجوم، شغل فنادق، وليس يلا عبي بس حط كيس وانتهى الموضوع. لا، علبة خشبية جميلة، جزء منها شوكولاتة، تقدم باقة ورد لكل بيت أيضا في الحي، تمام، يكون في فريم كذا جميل يكتب فيه عبارة، وأن المسجد يعني شعار المسجد أيضا، ثم بعد ذلك يوزع إضافة للحلويات الأطفال الصغار، وعلبة جميلة للأطفال أيضا فيها مبلغ مالي 5 ريال 10 ريال كعيدية، ثم بعد ذلك يوضع الورد المجفف في أعلاها والأوراق المقطعة في الأسفل من الألوان المختلفة. المهم تخرج بإخراج رائع، ونشتغل عليها الحقيقة من شهر شعبان نجهز لهدية يوم العيد. وإن شاء الله إذا جئتم المسجد سأريكم أشياء يعني قمة في الذوق، ليس مني، وإن كان الحقيقة متخصص في تغليف الهدايا، يمكن هذا سر ما تعرفوه، لكنني خبرة في هذا المجال، خبرة في انتقاء الهدية، خبرة في تصميمها تغليفها، لأن اشتغلت في هذا 8 سنوات في الهدايا وإعدادها وبيع جملتها ونحو ذلك. فيوم العيد يوم فرحة. سيقول واحد منكم يا أخي لهذه الفلل تعطى هدية بهذا الحجم يحتاج فلوس، صح؟ والفلوس تغير النفوس وتسوي أشياء كثيرة وتجيب العروس كمان. كل بيت يدفع 100 ريال فقط. هذه 100 ريال ماذا تغطي؟ تغطي هدية العيد وتغطي وجبة الإفطار لكل أهل الحي. الجميع يفطرون بعد. إذا دخل الناس الآن للمسجد، تصوروا هذا الحفل الآن ومجرياته، يبدأ استقبال الإخوة وسلام بعضهم على بعض، صحون الحلويات كاملة، الشوكولاتة من أفخر أنواع الشوكولاتة الموجودة بين يدي الناس، الصحون للرجال وللنساء. ثم بعد ذلك نستأجر الأشخاص الذين يصبون القهوة. في شيء إخوة، بعد ما ينتهي السلام ونحو ذلك يكون الفطور خلاص بدأ بالجاهزية، ينزل الإخوة يأكلوا ونحو ذلك، ثم يبدأ الحفل. الآن نأخذ حفل قرابة نصف ساعة. ثم في المسجد لو قدر لك أن ترى ما الذي يوجد أمام الناس عند المحراب، لو نفرض هذا المحراب على الجهة اليمين في طاولتين أو ثلاث طاولات رصت عليها هدايا أطفال الحي بالكامل بشكل جميل جدا ومرتب، ولعل بعضكم يرى يعني صورها في قناة المسجد، كان هناك تقرير كامل عن مسجد عمر عبد العزيز في حي الواحة. شاهد إخوتي الكرام، تبدأ المسابقات وكبار وصغار ونحوه. ومن الجميل هنا أن لا يتولى الإمام إدارة الحفل. حاولوا تستضيفوا شخص يدير اللقاء، إما فرقة مثلا ترفيهية. نحن جئنا الحقيقة بفرقة ترفيهية يمكن مرتين أو ثلاث في المسجد ولم نستمر بعد ذلك معها، لكن ابحثوا عن شخصية مميزة قادرة على إدارة اللقاء وتكون فيها نوع من المرح والحياة أيضا حتى لا يدخل الملل إليهم. إذا انتهى هذا اللقاء الآن بقي عندنا شيء مهم جدا، وهو إيش تتوقعوا؟ العمالة. هذا يوم فرح ليس فقط لأهل الحي فقط، بل حتى العمال. يأتي الآن قضايا هدايا العمال والمبالغ التي تعطى لهم، وقد يرزقك الله تعالى في الحي رجل غني ما شاء الله عنده أموال كثيرة مثلكم، تمام؟ فعنه المعروف أن طلاب العلم أفقر عباد الله، وإذلك آخر شيء عندهم من المحبرة إلى المقبرة، ما في فلوس في الوسط. مع أن ابن الجوزي يقول: ولم أرى للعالم خير من جمع المال للاستغناء عن الناس. صيد الخاطر 175. على ذكر صيد الخاطر، أحد الإخوة إمام مسجد عنده درس في المسجد اسمه مدرسة الحياة، يقرأ صيد الخاطر ويعلق عليه، ترى فيه فوائد عجيبة جدا في هذا الكتاب. ليت الإخوة يعتنون به ويهتمون به في قضية القراءة على الناس وغيره. وسأأتي لهذا إن شاء الله بعد قليل في قضية القراءة على الأشخاص على الناس في المسجد، لأن لي تجربة سأحكيها لإخواني. المهم، انتهى حفل العيد، يأتي بعد ذلك الأضحى. الأضحى ليس لدينا فيه أي احتفال، ولكن ننبه الناس على مسألة الحج وغيره. يسر الله عز وجل وشرينا أمام المسجد 800 متر مربع. طبعا 800 متر مربع في الحي الذي أنا فيه قيمتها 4 ملايين، لأن المتر ب5000 ريال، لكن تبرع أحد الإخوة بجزء كبير من قيمة الأرض بحكم أنها له، أصبحت استراحة. هذه الاستراحة وضعنا فيها ملعب للشباب وخيمة كبيرة أيضا يلتقي فيها الحي في الأيام الشاتية هذه، وأيضا هو لقاء جميل جدا لأهل الحي يخرجون من دائرة البيوت والغرف الداخلية وغيرها. غرف الاعتكاف أيضا مهمة أنه في المناسبات، فقد يأتيك مجموعة من المأمومين لهم رغبة بالاعتكاف في المسجد، تجد أن هناك غرف اعتكاف مهيئة، يمكن الإنسان أن يغتسل في دورة المياه الموجودة فيها، يتهيأ للدخول المسجد مرة أخرى إلى غير ذلك من الأشياء. الأشياء المهمة إخوتي الكرام، الرسائل الشرعية العلمية التربوية من خلال حديث إمام المسجد مع جماعته. الأئمة يتفاوتون في هذا. أنا أحكي لكم تجربة الشخصية، أنا لم أقرأ على جماعة مسجدي أي كتاب، لا رياض الصالحين ولا غيره، وقد يكون هذا خطأ فيه وعجز، لكن كانت فكرة عملت عليها ورأيت أثرها على الأقل في المسجد الموجود عندي. في تثبيت الناس وتذكيرهم وتوعيتهم أحرص على أمرين فقط عندي في الجانب العلمي التربوي، ومنكم نستفيد. لدي درسان في المسجد، درس يوم السبت بعد صلاة العصر يستمر من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. هذا الدرس أتعب عليه كثيرا، أحضر قرابة أسبوع عليه. ما الذي أريد أن أقوله للناس؟ إما أن يكون نازلة من النوازل يحتاج الناس فيها إلى معلومة مؤصلة شرعيا، وإما أن يكون حدث آخر مختلف ليس له علاقة بالناس، مع أنه بالتجربة الشخصية إخوتي الكرام، أي نازلة تنزل بالناس لا تتحدث فيها في أولها، اهدأ، الهدوء طيب حتى تتكون معلومة لديك رصينة ويكون هناك تثبت عالي، لأنه أي سقوط من الإمام سيفقد بعد ستفقد بعد ذلك الكلمات لذتها ومصداقيتها أيضا عند الآخرين. عندي شيء مهم جدا أحرص عليه كثيرا في المسجد ووجدت له أثرا كبيرا عند جماعة المسجد، وهو خاطرة يوم الثلاثاء. عندي خاطرة بعد صلاة العشاء، والشيخ ما شاء الله أبو الخواطر الشيخ طلال جزاه الله خير، ها دائما يسعدنا في تويتر وبقية الإخوة الكرام. هذه الخاطرة مدتها فقط دقيقتين فقط، لكن تعبها أحيانا يستغرق مني ساعة إلى ساعتين، وأتهيأ لها تهيؤ كبير جدا، ويأتي الناس من خارج الحي من أجل سماع الخاطرة. عملنا استبيان في المسجد، وأنا أتمنى يا إخوة الكرام وأنتم سيد العارفين وما شاء الله عليكم أصحاب خبرة وقدماء في المساجد، اعملوا استبيانات في مساجدكم، قيموا مساجدكم، اعملوا استبيان عطوه للناس كل 3 أشهر في كل شيء، اسمعوا من الناس الخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. الرؤية الفردية من إمام المسجد فقط والمؤذن وأنهم أعلم بالمسجد وبشؤونه وأنه يعني تجاوزوها قليلا، اجعلوا الناس يشاركونكم حتى يحبوا المسجد ويجعلوا أنفسهم جزء من هذا المسجد. قضية الاستبانات عندي قضية رئيسية مهمة، وذلك وزع استبانات مرة من المرات، وزعنا استبانة ما هو أهم وأجمل شيء في المسجد، وكنت حريص على سماع الشباب الموجودين في الحي. كانت خاطرة الثلاثاء هي المكتسحة تماما عندهم، دقيقتين لكنها معدة بعناية، إما بقصة، وأنت لديك هدف تريد أن توصله للناس في هذا. أحد الإخوة يقول لي، أحدهم توفى والباقي حي والشخص الآخر حي، قال والله إننا نكون مع أهالينا في المخيم بعيد عن مدينة الرياض، يعني مسافة كبيرة، آتي يوم السبت لسماع الدرس ثم العودة. شخص آخر يقول أنا آتي من مكان بعيد من أجل سماع الخاطرة، مع أنها دقيقتين. من الأشياء اللطيفة في هذا أن يوم من الأيام قابلت أحد الإخوة فقال لي هل تعرف ماذا تفعل بي خواطر؟ قلت ماذا؟ قال يوم من الأيام كنت مقدم على عمل من الأعمال ومشروع من المشاريع، ثم جئت أنت وألقيت هذه الخاطرة، فماذا قررت؟ ترك هذا المشروع، وكان خيرا لي، ولو دخلت فيه لكانت مصيبة علي. أنت إلقيها والله عز وجل يبارك في عباراتك دون أن تشعر. فأنا أحب من إخوة الكرام أن يعتنوا بقضية الخواطر، وأن يتعبوا عليها تعب كبير، بغض النظر عن التسمية لكنها ليست طويلة. اعطي الناس شيئا مختصرا، تغريدة واحدة لكنها تغريدة في الصميم، تتحدث عن قضية معينة يحتاج الناس إليها، تثبتهم من خلالها، قد تكون حديثا، تعليق على حديث ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حديث أنا أحبه كثيرا حقيقة ودائما ما أردده وأشعر بلذة وسعادة فيه، وأتمنى دائما أن كل شخص منا يحرص على هذا الحديث ويطبقه في حياته. يقول عليه الصلاة والسلام من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. اعطي عليها مثالين وقفل التغريدة وينتهي الموضوع. أنا أتعجب من بعض الإخوة، مع احترامي وتقديري للجميع، خاطرة، وهذا يذكرني بأحد الإخوة اتصل مرة على برنامج إذاعي وأنا أسمعه، قال له يا أخي بقي علينا على الهواء فقط دقيقة واحدة معناها دقيقة ترسل أنت رسالتك وتخرج. ماذا قال الآن؟ هو يداخل، ها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أين الحكمة يا أخي؟ إيش هذا؟ وبعض الإخوة عنده خاطرة وأول ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وانتهي. لا شك أن البدء ببسم الله وذكر الله تعالى دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بذكر الله فهو أجدم، أي ممحوق البركة. ذكر الله يمكن أن يكون بسملة، صحيح؟ مداخلات أحيانا يقول دقيقة دقيقتين ويبدأون بسرد خطبة الحاجة، هي خاطرة تحتاج إلى أن يكون الإنسان أكثر حكمة ودقة فيها لإيصال رسالة معينة وسريعة لهذا الشخص. أعود على قضية الاستبانات. عندنا واحد في الحي لبناني ما شاء الله، أعجبته فكرة الاستبانات، قال يا أخي أنا سكنت في أمريكا وسكنت في بيروت وسكنت في أماكن كثيرة، ما وجدت أحد يعني يتواصل معنا بهذا التواصل ويعطينا أيضا آراء وأفكار، وأنا عندي في المسجد صندوقين للمقترحات والشكاوى، أي مقترح في المسجد يضعوه في الصندوق وأنا أستمع إليه وأبدأ بتطبيقه. وزعت استبانة لتطوير المسجد، وسمعت من جماعة مسجدي ما الذي يدور أيضا في أذهانهم. يا إخوة الكرام، شاركوا الناس عقولهم، قد يكون في المسجد لديك مهندس معماري ومهندس مدني وما أدري إيش ودكتور، لما يكون شخص سلبي دون أن تفعله هذا ليس نجاحا للإمام، ليس نجاحا للإمام. الإمام الحقيقي هو الذي يفعل أهل الحي كلهم، يجعلهم أسرة واحدة متماسكة ومتناسقة. أيضا من الأشياء المهمة إخوة الكرام كتجربة شخصية، ثم سأدخل في حديثي على الموضوع الذي سيكون هو في الأيام القادمة إن شاء الله. قبل رمضان بقرابة 3 أسابيع إلى شهر، وزع على جماعة المسجد استبانة، ما هي الدروس التي تريدونها في الحي. أنا عندي بدعة حسنة في المسجد، حسنة عشان ما حد بعدين يقطع الإرسال، بعد توزيعها على الناس يختارون، أجردها كاملة، آتي بالاستبانات بين أيديهم، ثم بعد ذلك أقول لهم تم اقتراح الشيء الفلاني وسنستعين بالله عليه ونبدأ الدرس. في رمضان كما تعلمون دورة تدريبية إيمانية عملية، يحتاج الإمام أن يتفرغ للمسجد، ليس فقط بالمراجعة والحفظ وغيره، هذا خلاص أصلا هو قد راجع وانتهى، لكن قضية تثقيف الناس وتعليمهم لي تجربة خاصة قابلة للتطبيق غير قابلة، الله أعلم. نحن لدينا في المسجد يوميا درس من بعد الفجر إلى الإشراق، يحضره من 40 إلى 60 شخص، انتهينا بحمد الله من 7 أجزاء من القرآن، ثم نأتي لصلاة العصر. أظن في رمضان عندكم تقرأون أنتم بعد صلاة العصر ولا إما أحكام رمضان أو غيره، كم مدة الدرس؟ ها؟ 15 دقيقة. ما شاء الله، من 10 إلى 15 دقيقة، درسي ساعة إلى ساعة وربع. تعرفون يأتي في الصيف هو صح؟ العصر طويل جدا، والله يا إخوة الكرام لا يكاد يقل عن 1:60 من بعد انتهاء الصلاة إلى أن نصل إلى 5:00، ثم ينصرف الناس، لا أحد يقوم. ما الذي يدور فيه؟ شرحنا السيرة النبوية كاملة، شرحنا الخلفاء الراشدين، شرحنا الأنبياء قبل ذلك، وبدأنا بعد ذلك في التاريخ الإسلامي، وماشيين أيضا على هذا الأمر. قد تأتي أحيانا مناسبات، طبعا أول يوم في رمضان أتحدث فيه عن أحكام الصيام حتى أنتهي منه وفقه الصيام، ثم أبدأ بعد ذلك في دروسي من بعد صلاة العصر، وجعلت لي كرسيا كما هو موجود في الحرم أجلس عليه، أريح لي المتحدث في أثناء حديثه. الناس عملت لهم استبيان، ما هو الوقت الذي تريدونه؟ نصف ساعة، 45 دقيقة، ساعة، من 45 إلى ساعة. الناس الآن هي راغبة وهي التي ابتدأت أيضا بهذا الأمر. يأتي دورنا نحن كأئمة المساجد، حقيقة أنا ماشي على هذا البرنامج لي 10 سنوات الآن الحمد لله، والأمور طيبة جدا مع جماعة المسجد. ليس معنى هذا أنه ليس هناك شخص معترض، لا يمكن أن يكون المسجد على قلب رجل واحد إلا في أندر النادر، لا بد أن تأتي أمزجة الناس مختلفة، هذا يحب كذا وهذا يحب كذا، لكن في قدر مشترك بين الناس إن شاء الله تعالى يعني متفق عليه. وإذا كان استبيان من الناس وليس اجتهادا فرديا من الإمام سيكون له قبول بشكل كبير جدا. فأرجو أن تعتنوا بالمواسم بشكل كبير وخاصة في رمضان، واعتنوا كثيرا بالخواطر ودرس ثابت. أنا دخلت مسجد قبل يومين أصلي في صلاة الظهر، وإذا بالإمام ما شاء الله بعد صلاة الظهر يلقي كلمة، قد يكون هذا مناسب بالنسبة له في عمالة في شركات بجواره، قد يكون هذا، لكن يكون هذا ديدا أيضا، يعني يحتاج إلى انتباه، مراعاة الناس ومجيئهم. ثم هناك شيء إخوتي الكرام، بالتجربة أنا مسكت إمامة المسجد وأنا في ثالث متوسط، ثم بدأت بعد ذلك الحمد لله في الإمامة. كنت من تجربة الخاصة شيخ طلال أسلخ الناس سلخ، إذا ما صلوا صلاة الفجر أستلمهم العشاء، من ترك صلاة الفجر فهو منافق. المهم ما يطلعون إلا 70% منهم منافقين و30% في الطريق إن شاء الله بعد 24 ساعة. ورأيت أن هذا الأسلوب غير صحيح. لماذا؟ الناس مرهقة في بيوتها، مرهقة في عملها، المفترض أن المسجد يكون ماذا؟ جنة لهم، أن المسجد يحتويهم، لا ينفرهم، لا يجعلهم في موطن اتهام. لهذا غيرت أسلوبي وطريقتي مع الناس، واستخدمت أسلوب الرفق معهم والكلمة الطيبة التي تأتي بهم، والأجور أحيانا تدفع الناس أكثر من قضية الوزور التي يعني تقع على ظهورهم. اللغة التي يتحدث بها الإمام لغة مهمة، لأن الإمام قيادي، والقيادي دائما إحدى صفاته الرئيسة هي مسألة التفاؤل. أما أن يسمع الناس من هذا الإمام أن كل شيء والله الأمور سيئة والتقنية أفسدت أبناءنا، لما تعد كلمات الفساد الموجودة في كلمته أكثر من كلمات الإيجابية، هذه لغة لا تناسب الناس الآن. الناس اللغة التي تجذبهم في هذه الفترة هي اللغة الإيجابية الجميلة، لأن نفوسهم مرهقة، مرهقة غير قابلة لزيادة الإرهاق عليه. هذا المكان، مكان المسجد، هو مكان الجنة والراحة والسعادة، يأتي الإنسان إليه طواعية ولا يأتي إليه سخرة كما هو الحال في المدارس والجامعة في بعض الأحيان، لكن هنا يأتي بنفس رضية، فالمفترض أن يجد أيضا هنا مكانته والتعامل معه. قد يسر الله عز وجل لك في المسجد كبار سن متقاعدين. إذا وجدت كبار سن في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البركة مع أكابركم، هؤلاء الكبار بركة، يحتاجون فقط إلى احتواء، إلى أحد يستمع إليهم. تجربتي الشخصية أنا مع هؤلاء الكبار تجربة أرجو أنها تكون إن شاء الله مفيدة، حتى ما يشغلوك ويسبب لك قلقا في المسجد سفرهم، تمام، احجز لهم على البوسنة. أنا أخذت جماعة مسجدي سلمكم الله، عندنا في السنة رحلتان، رحلة داخلية ورحلة خارجية في المسجد. ذهبنا نذهب إلى مناطق المملكة، ذهبنا المدينة وذهبنا إلى القصيم وذهبنا إلى حائل وذهبنا إلى جيزان وذهبنا فرسان وذهبنا إلى فيفا، تمام، وهكذا مستمرين. الآن عندنا رحلة إلى تبوك، ثم ذهبنا إلى تركيا وذهبنا إلى جورجيا، ثم آخر رحلة لنا كانت إلى 12 يوم إلى البوسنة. يرجعون المأمومين مكيفين. هذا الإمام المدرن فعلا، مواصفات خليجية وليس ترى القرب من الناس صحيح يبنيه المسجد، لكن إلى حد ما. يمكن إذا حبوك الجماعة وتبغى تعرف مدى حبهم لك، إذا عرض عليك واحد يزوجك، هنا أنت وصلت إن شاء الله إلى مرحلة عالية بإذن الله في الحب والمودة وغيرها. لكن الاقتراب منهم بشكل كبير يا إخوة الكرام، والجلسات، لقاءات، سفر ونحو ذلك. الآن عندنا سفرة رحلة صيد إلى تنزانيا، نأخذهم. لكن في ميزة إن نحن نخطط لهذه الرحلة 15 يوم 10 أيام، لا تكلف الشخص مع التذاكر والأكل والشرب والسفر والروحة والجيات 5000 ريال، مع أنهم قادرون على الدفع. آخر رحلة كانت لنا 5500 ريال كلفتنا. ليس بالضرورة أن تكون هذه الفكرة ناجحة في مكان ما لكن هي أفكار عموما جرت في مسجد من المساجد، يحتاج أن تنتبه لها وتعتنوا بها. يمكن يوم من الأيام أحدكم يكون في مسجد المساجد في مثل هذه النوعيات فتساعدكم وتعاونكم عليها. آتي إلى الجانب الأسري في الحي. الجانب الأسري مهم للغاية، وينبغي للإمام أن يولي النساء العناية التامة في حيه. الأم مدرسة إذا أعددتها، ولا يمكن أن يكون هذا الإعداد إلا في محاضن نظيفة وطيبة ويشرف عليها أخيار أمثالكم. لهذا إخوتي الكرام لا بد من تصميم مشاريع للنساء لتأهيل الأمهات. احنا صممنا او اشترينا مكتبة لكل أم. بالمناسبة على قضية المكتبة، أي واحد منكم يدخل المسجد عندي أول ما يدخل من الباب الرئيسي على اليمين واليسار $90. إيش هي؟ إيش تتوقعوا؟ صندوق بريد لكل بيت، صندوق بريد لكل بيت مكتوب عليها اسمه. هذا الصندوق البريد إيش مهمته؟ أولاً في كل شهر يقدم إليه في هذا الصندوق ويوضع فيه أهم كتاب صدر، وأهم القصص المناسبة للأسرة، والسيديات المميزة، ومجلة رائعة فيه، وتوضع في الصندوق. ولعلي إن شاء الله أصورها وأرسلها على جوال الدكتور حتى يعني تطلعوا عليها. أبداً على اليمين وعلى اليسار، الذين في هذه الجهة يأخذون صندوقهم من هناك، فيها كتاب شهري، وفيها كتيبات الأطفال وقصص، وفيها أيضا مجلة، وفيها سيديات مميزة. هل برسوم ولا لا؟ نعم. الشهر كم؟ 10 ريال، يدفع 300 ريال للسنة كلها كاملة. هذه 300 نحن نشتري بها كتب للسنة كلها بالكامل من المعرض أو غيره، ثم نبدأ بتوزيعها على أهل الحي. أنا أتمنى وإذا غلطت صححوا لي، والحمد لله أن المدير أيضا موجود جزاه الله خير. يعني أتمنى أن المسجد يتولى تطبيع الثقافة الأسرية في الحي كله من خلال توزيع كتاب واحد في الحي، ثم يبدأ القراءة والتنافس بينهم. نحن وزعنا مثلا على الحارة كلها على الحي بكامله كتاب 365 يوما مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كتاب موجود في المعرض، أنا أتمنى من الإخوة يشتروا لأسرهم، 365 يوما، عبارة عن درس يومي مدته 3 دقائق 4 دقائق. واجعلوا منافسة بين البيوت، من الذي ينتهي من هذا الكتاب في أسرع وقت ممكن، وهكذا. وزعنا كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا عليه مسابقة في رمضان. نحن بالنسبة للمسابقات يا إخوة الكرام لا نضع عليها أسئلة مطلقا، الأسئلة تصنع عبيد مثقفين، عبيد بمعنى أنت حجرت الناس كلهم في 5 أسئلة. لا، المهم لديك أن تصل هذه المعلومة والثقافة. وزع عليهم الكتاب وقل لكل أسرة تجعل 5 أسئلة 6 أسئلة 7 أسئلة من هذا الكتاب ثم ترسلوها لك، فأصبح عندي أنا 700 سؤال. والمهم أن هدفي الذي أردت الوصول إليه قد تحقق بحمد الله. توزيع الكتاب الأسري التربوي داخل البيوت هذا شيء مهم يا إخوة الكرام. مهمتكم أنتم أن تحسنوا اختيار الكتب، تحسنوا اختيار الكتب، وأن يكون لديكم في المكتبة في المسجد قسم للإعارات للناس، وأن تكون هذه الإعارة بمنافسة، وتكون بين الشباب والفتيات، وتكون بين الشباب والأطفال أيضا. وكل شاب وصل ل100 صفحة يأخذ هدية، ووضع هذا واضحا عندك في لوحة الإعلانات، هدية لكل 100 صفحة، قرأ 500. طبعا في كتيب لمتابعة هذا الأمر كاملا. أنا وضعت عندي مكتبة للإعارة تشمل الأطفال من سن 6 سنوات بمجرد دخولهم المدرسة إلى الآباء، وانتقيتها بعناية، وهذا الانتقاء هو العنصر الأهم في نجاح هذا المشروع. لأن نضع كتب أحيانا فتاوى شيخ الإسلام تيمية وتفسير ابن كثير، يا حبيبي هذا أبو الثانوي لا يمكن أن يقرأ هذا الكتاب. خلونا واقعيين يا إخوة، العالم في الأيبادات وفي غيرها، ينبغي أن ننافسه بقوة وباحترافية أيضا. ولهذا لما أعطيت الشباب في المرحلة المتوسطة رأس شيوم والسجين يهرب، جاني الأب قال لي أنا قريتها 2 مرات في البيت. هذا نجاح بالنسبة لنا، تمام. أما بالنسبة للنساء فإن النساء يحتاجون أيضا إلى كتاب خاص بهم، وإلى لقاء شهري يلتقي فيه أمهات الحي كلهم بالكامل، وإلى مجموعة واتساب تربوية. طبعا نحن كل الحي رجالا ونساء وشبابا تصلهم رسالة SMS، أرقامهم كلها عندنا، وعندنا مجموعتين للواتساب، مجموعة للفوائد وغيرها يرسل الناس فيها، ومجموعة أخرى لمتابعة شؤون المسجد، عندنا إعلان، عندنا قضية معينة تحتاج إلى نقاش وغير ذلك تناقش في المجموعة الثانية. لكن من المهم أن يكون هناك مجموعة واتساب تربوية تعتني بالأمهات بشكل كبير. الأم المرأة هي التي تربي يا أخوتي الكرام، اعتنوا بها، واعتنوا كذلك بالفتيات، لأن الهجمة شرسة عليهم بشكل كبير. دورنا نحن يعني أئمة أن نصل إلى هذه الشرائح حتى في داخل بيتها. وجميل أن أهل البيت يتناقلون الكلمة التالية، نحن ما شاء الله عندنا مسابقة من المسجد في شيء مهم يا أخوة الكرام يعني يعتنى به في قضية التثقيف، يعني مع بداية السنة سواء كانت هجرية أو ميلادية يرسل مثلا لأهل الحي تقويم كامل، لكنه تقويم أسري تربوي، فيه مكتبة أسرية وفيه أيضا القضايا التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وفيها عجلة الحياة إلى غير ذلك، ممكن دورة تدريبية تقام أيضا لأهل الحي، وقس على هذا أشياء كثيرة. الشاهد أننا بحاجة إخوة الكرام إلى مسألة الاعتناء بالأمهات والفتيات والشباب والأطفال وكذلك الآباء وكذلك العمالة أيضا في داخل الحي. هذه تجربة بسيطة كانت لأخيكم في مسجده، يمكن أن يستفاد من بعض أفكارها، ولعلي أذكر فقط بشيء أخير وأختم به. عملنا في المسجد الحقيقة يعني شيء جميل، وهو جائزة التفوق الدراسي. أي شاب يصل إلى درجة معينة في المدرسة فإنه يحصل على جائزة. هذا أيضا نوع من تفعيل دور المسجد حتى في الجانب جانب الدراسي والعلمي وغيره. من الأمور أيضا التي اعتنينا بها قضية كما ذكرت لكم الجاليات، والجاليات بحمد الله تعالى نعتني بهم والوافدين من خلال الكتب التي تصلهم ومن خلال أيضا تكريمهم. مرة عملنا شيء تكريم أفضل سائق في الحي وحطينا معايير لها، وفاز ما شاء الله أحد الإخوة، غرفته تعرفون دائما غرف السائقين صغيرة وضيقة، لكن هذا الإنسان من خلال سماعي للسائقين وجلوسي معهم قالوا هذا يفعل شيء عجيب، وهو أنه بعد ما ينتهي من مشاوير أهل البيت يأتي بعد صلاة العشاء ويجلس ساعة إلى ساعتين يعلم المسلمين الجدد الدين واللغة العربية. أي والله ترى هذا السائق قد يصلي معك في المسجد لكن لا تنتبه له، لكن لما تسمع من الأشخاص الآخرين اللي لهم علاقة بهم ستجد معلومات مرة جميلة ورائعة. كرمناه الحمد لله على يعني رأس الجماعة. وإحدى التكريمات الأخيرة مثل ما ذكرت لكم عندنا شخص لبناني فانتقل بعد ما جلس 37 سنة في السعودية انتقل لبيروت، فسوينا له حفل وأهدينا له شجرة لبنان وحطينا شعار المسجد وغيره. الحقيقة الرجل بكى، ورجل كبير في السن، وقال هذا المسجد أثر في حياتي وفي مع بناتي وأولادي ونحو ذلك. هذا ينقل نقلة يعني جميلة وانطباع رائع، ليس فقط عن الحي بل عن الدولة التي أنت فيها، لأن الناس لا يركزون على المسجد بقدر ما يركزون على البلد الذي ينتمي إليه هذا المسجد. فالاعتناء بالوافدين كبيرة. ثمة مشروع قادم وهو مشروع للعناية أيضا بالأسرة، وأظن اسمه بيوت مطمئنة ولا لا؟ نعم. والإخوة أكيد لديهم يعني تعريف بهذا المشروع. والذي أريد أن أوصله لأحبة الكرام إخوة الكرام أنه أي مشروع سيأتي إلينا لابد أن يكون نكون نحن جزء منه، بمعنى أننا نبادر إلى حيويته وإلى أيضا تقديم الأفكار الجميلة فيه والرائعة، وألا نكون فقط متلقين وننتظر ماذا يقولون لنا ثم نفعل. أنا أتصور أن الإخوة في مكتب الشؤون الفنية كما أنهم حريصون على نفع الناس والاهتمام بهم إلا أنهم يحبذون كل اقتراح يأتي من الإخوة، والدليل على هذا وجود مجلة أيضا يتفاعل معها الإخوة بالمقالات وغيرها. فمثل هذه المقترحات أو مثل هذه المشاريع والمبادرات ينبغي أن يحييها الإنسان بأفكاره الجميلة والرائعة. مقطع جميل وجدته في اليوتيوب ممكن أن تنقله الإخوة ثم يتحول بعد ذلك إلى الأئمة ثم يتحول بعد ذلك المأمومين من خلال مجموعة الواتساب وغيرها. فكرة جميلة أيضا في المسابقات القراءة وغيرها. بيوت مطمئنة أنا يعني لا أدري عن تفاصيلها، لكن دائما المبادرات أتمنى أن تكون لمنع الحرائق لا لإطفاء الحرائق. نحن نجتهد كثيرا ويؤخذ علينا جهد كبير في إطفاء الحرائق، والمفترض أن تكون لمنع الحرائق، بمعنى أن تكون حملاتنا تربية وقائية ليست علاجية. العلاج يأخذ جزء بسيط جدا 20-30%، لكن يجعلوها تربية وقائية. منع الحرائق مفيد على المدى البعيد للوالدين وكذلك لجميع أفراد الأسرة. الشاهد يا أحبة الكرام ادخلوا للناس لبيوتهم، ولا تقتصروا في دعوتكم وتربيتكم للناس من خلال فقط الذين يقدمون إليكم إلى المسجد. اجعلوا هؤلاء الذين يأتون للمسجد رسل خير، ينقلون ما يعني تقولونه في داخل بيت الله تعالى لبيوتهم لأولادهم إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. بقي 20 دقيقة سأجعلها للمداخلات. ما شاء الله أنتم جعبتكم مليئة ونحن إنما تطفلنا عليكم اليوم في ما أنتم فيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ دكتور علي الشبيلي على ما قدم، وكلامه كله في جوانب عملية تطبيقية، ونجاحه إنما هو نتاج سنوات وخبرات متراكمة. ويعود السبب في نجاح الإمام إلى المعاني التي يلامس فيها القلوب، إلى احتياجات الناس، إلى تلمس احتياجاتهم. كل هذه الأمور تسهم في نجاح الإمام وتأثيره. وفي الحقيقة كلامه شيق ومفيد وممتع، وإن شاء الله تكون لنا معه لقاءات أخرى قادمة بإذن الله.